اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بداية وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن أحكام الأذان، مستحباته ومكروهاته، ثم ختمنا حلقتنا بالحديث عن إجابة المؤذن، حكمها ومتى وكيف تقال. وفي هذه الحلقة نبدأ استكمالا لما بدأناه في الحلقة السابقة، وحول الأدعية الواردة بعد الأذان، نبدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الانتهاء من الأذان من الأمور المستحبة والمشروعة والمندوبة، وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله، لما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، رواه مسلم. فأرشد إلى أن يصلى عليه. وأفضل الصلاة وأفضل صيغ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية التي وردت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قل أو قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة من الصيغ أجزأه ذلك بأن قال: اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله وسلم على رسول الله، أي صيغة من الصيغ أجزأ، لكن الأفضل هو الصيغة التي وردت في الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد الثاني في الصلاة. هذه هي أفضل صيغ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وهي التي علمها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثانيا، أيضا من المستحبات نتحدث عن الأدعية الواردة بعد الأذان. الأدعية الواردة بعد الأذان: أولا، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، سؤال الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحب أيضا أن يدعى لنبينا عليه الصلاة والسلام بالوسيلة والفضيلة بعد الأذان، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق الذي ذكرته قبل قليل: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة، قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم. فإذا دل هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، على سنية أمرين: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من الأذان، والأمر الثاني وهو سؤال الله عز وجل الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن من فعل ذلك حلت له شفاعته، له شفاعة عليه الصلاة والسلام، وأن من صلى عليه صلى الله عليه بها عشرة، دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الله عز وجل عليه عشرا على هذا القائل الذي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دل على أيضا حديث جابر، حديث عبد الله بن عمرو بالترتيب، أن السنة أن يبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسأل الله عز وجل له الوسيلة. وربما يقع عند بعض الناس أنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمد الذي وعدته إلى آخره، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا خلاف السنة، السنة أن يبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في هذا الحديث، لأنه قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، وثم تقتضي الترتيب عند العلماء، عند أهل اللغة، ثم إذا وردت فإنها تقتضي الترتيب، فإنها يقولها مرتبا. فالسنة أن يصلي أولا ثم يسأل الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده إلى آخره. ثالثا من السنن التي تستحب في الأذان أو بعد الفراغ من الأذان أن يقول السامع المؤذن بعدما ينتهي من أذانه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وهذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، جاء في حديث عبد الله سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، رواه مسلم. لكن متى يقول هذا الذكر؟ متى يقول هذا الذكر؟ هذا يعني بعض الفقهاء قالوا إنه يقوله بعد أن يفرغ من الأذان، إذا انتهى المؤذن من الأذان قال هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وقال بعض العلماء رحمهم الله إنه يشرع أن يقول هذا الذكر بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. وقد جاء عن أبي عوانة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن، وقال ابن عامر أحد الرواة: ومن قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام، إلى آخره. فدل ذلك على أن هذا الذكر يقال حينما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يردد المستمع هذا الذكر مع المؤذن، فإنه يشرع له حينئذ أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. هذا هو الأظهر والله أعلم، والأقرب، واختار هذا النووي في شرحه لصحيح مسلم، وهو قول قوي لظاهر رواية أبي عوانة، والله أعلم. لكن لو قاله بعد الانتهاء من الأذان فلا حرج في ذلك. رابعا من السنن أيضا المتعلقة بعد الانتهاء من الأذان الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا من المواطن التي يستحب فيها الدعاء، بل هي من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، ودل على ذلك عدة أخبار، من ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، رواه أحمد والنسائي. وجاء في حديث آخر بغير لفظ فادعوا. وجاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، رواه أبو داود. قوله الدعاء عند النداء، عند النداء يعني عند الأذان لا يرد، هذا دليل على أنه من مواضع إجابة الدعاء. وقوله عند البأس حين يلحم بعضهم بعضا يعني في القتال، في حال المعركة، حينما يلتحم يعني الجيشان يلحم بعضهم بعضا، هذا هو المقصود. فهذه يعني أربعة سنن تشرع في أو تشرع بعد الانتهاء من الأذان، والله تعالى أعلم.
شيخنا، ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الخروج من المسجد بعد الأذان على قولين. القول الأول يكره الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر.
نعم.
إذا كان طبعا الكلام إذا كان معذورا فلا حرج عليه في ذلك، أما إذا لم يكن معذورا قالوا في هذا يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، رواه الإمام أحمد. وجاء أيضا عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، رواه مسلم. وحمل الجمهور النصوص الواردة في النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان على الكراهة ولم يحملوه على التحريم. القول الثاني أنه يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بغير عذر، وهذا مذهب الحنابلة واختاره ابن حزم، ومن المعاصرين اختاره الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله رحمة الله على الجميع، واستدلوا بالحديثين السابقين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث نعم بحديثي أبي هريرة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه السابقين، استدلوا بهما وقالوا إن ظاهرهما يدل على التحريم، لا سيما في قول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، والمعصية لا تكون إلا على أمر محرم، أي أنه ارتكب أمرا منهيا عنه نهي تحريم وليس نهي تنزيه كما يقول الفقهاء. فقوله فقد عصى أبا القاسم دليل على أنه ارتكب أمرا محرما، ارتكب أمرا محرما، فالمعصية لا تكون إلا لارتكاب أمر محرم شرعا، ولئلا قالوا ولئلا يشبه فعل الشيطان في هروبه من المسجد، لأن الشيطان ورد في الحديث الصحيح أنه إذا سمع المؤذن فر وله ضراط كما جاء في الحديث الصحيح حديث أنس في صحيح مسلم حتى لا يسمع التأذين، فلأجل ألا يشابهه في ذلك نهي أن يخرج من المسجد. وهذا قول قوي أنه أن الإنسان إذا كان في المسجد فسمع المؤذن فلا يخرج حتى يصلي، إلا إذا كان يخرج لعذر، يخرج مثلا لتجديد وضوئه، يخرج مثلا لأن يحضر مثلا شيئا ضروريا من سيارته، أو لأجل أن يشرب ماء ثم يعود ليصلي المسجد، المقصود أنه يعني يخرج لحاجة يقضيها ثم يرجع فيصلي في نفس المسجد لا حرج في ذلك، أو أن يكون مثلا إماما فحضر مثلا في أحد المساجد في أحد الدروس العلمية يتفقه في دين الله عز وجل، فلما أذن المؤذن خرج لأجل أن يصلي إماما في جماعته، فهذا عذر يعذر في الخروج من المسجد لأجل هذه الحاجة. فالشاهد أنه إذا كان هناك عذر صحيح لأجل أن يخرج من هذا المسجد بعد الأذان فلا حرج عليه في ذلك، والكلام إذا لم يكن هناك عذر في خروجه من هذا المسجد يأتي الكلام في النهي عن ذلك، إما نهي تنزيه بأن يكون مكروها على قول الجمهور أو نهي تحريم على مذهب الحنابلة فيكون محرما وهو الأقرب، الله أعلم.
جميل، بهذا نكون انتهينا من الحديث حول الأذان بجميع تفاصيله، ننتقل إلى محور ثاني وهو الإقامة. بداية نريد أن يعني نوضح تعريف الإقامة.
الإقامة هي شقيقة الأذان، نعم. وربما أطلق عليها أيضا سميت أذانا بقول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا وهي تسمى أذانا ثالثا، ومر معنا في الدرس الأول في دروس الأذان قبل الدرس الماضي الأول درس قبل الماضي نعم أنه ذكر فيها في صلاة الجمعة ثلاثة أذانات بأن سمي الإقامة سميت الإقامة أذانا، والأذان الأول أذانا ثانيا، والأذان الأول يكون هو الثالث أيضا، فالشاهد أنه يطلق عليها أذان. والإقامة في اللغة الإقامة مصدر أقام، يقال أقام بالمكان بالمكان إقاما وإقامة ومقاما، وقامة لبث وأقام بالموضع إقامة اتخذه وطنا، وأقام الرجل الشرع أظهره وأقام الصلاة أدام فعلها وأقام لها إقامة يعني نادى لها. وأما في الاصطلاح تعريف الاصطلاح تعريف اللغة في الاصطلاح فيها التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص عند القيام للصلاة.
نعم. شيخنا ما حكم الإقامة لصلاة الجماعة؟
الإقامة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي. وجاء في حديث عبد مالك بن الحويرث رضي الله عنه ومر معنا كثيرا قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وصاحب لي فلما أرادنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. متفق عليه. ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر أن هذا أمر في قوله عليه الصلاة والسلام ثم أقيما أذنا ثم أقيما والأمر يقتضي الوجوب ولملازمة النبي عليه الصلاة والسلام للإقامة في الحضر والسفر. ثم قوله في قوله فأذنا فليؤذن لكم أحدكما ولأمكما أكبركما جاء في لفظ يعني هذا دليل على أنها ليست واجبة على الجميع وإنما هي على فرض الكفاية على فرض الكفاية لأنه في قوله هنا في هذه الرواية فأذن ثم أقيما جاء في لفظ آخر فليؤذن لكم فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. فقوله أحدكم هناك يحمل على أن الوجوب هنا الوارد في هذا اللفظ يحمل على إيش؟ على أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين والله أعلم.
من صلى منفردا فهل تشرع بحقه إقامة؟
نعم من صلى منفردا يعني بدون جماعة تسن الإقامة له بالاتفاق ويدل لذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي وأحمد.
نعم ننتقل إلى ألفاظ الإقامة. ما هي ألفاظ الإقامة؟
ألفاظ الإقامة مفردة. نعم. مفردة يعني غير مثنى إلا التكبير في أوله في أولها وآخرها فيكون مثنى. وعادة وقوله قد قامت الصلاة فهي مثنى فيكون بهذا عدد كلمات الإقامة 11 كلمة فنقولها وهي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه جمل الإقامة 11 ركعة وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام مالك وهو قول أكثر العلماء ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه في حديث رؤيا الأذان جاء فيه قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيته فقال عنها رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود. وجاء أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. متفق عليه. يشفع الأذان يعني أن الأذان يكون شفعا مكررا في ألفاظه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله مكررة وشهادة أن محمد رسول الله مكررة وحي على الصلاة مكررة وحي على الفلاح مكررة. أما الإقامة فإنها تكون وترا ما عدا كما ذكرت قد قامت الصلاة فإنها تكون مرتين والتكبير في أوله وفي آخره يكون مرتين. نعم هذه ما يتعلق بألفاظ الإقامة. طبعا ورد عند الحنفية مختار الحنفية أن يكون الأذان الإقامة تكون الأذان تكون الإقامة كالأذان 15 جملة وهذه وردت في بعض الطرق فإن أقام بها فلا حرج على ذلك ولا ينكر على من فعل ذلك. وهذا قول وهو المذهب عند الحنفية أنه يؤذن أنه يقيم كما يؤذن يعني بأن يكون الأذان تكون الأذان الإقامة تكون الإقامة 17 جملة مع قول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يعني تزيد الإقامة على الأذان فيقيم كما يؤذن كما كجمل الأذان ويزيد أيضا فيها قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. لكن الأشهر والأرجح هو أن يؤذن يعني فردا وترا لا شفعا 11 جملة هذا هو الأقرب الله أعلم. ولو أنه أخذ بقول ومذهب الحنفية في شفع الإقامة بأن تقام الصلاة وينادى لها بالإقامة كما يؤذن لها بزيادة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة فتكون 17 جملة، فلا حرج في ذلك والله أعلم.
ننتقل إلى مستحبات الإقامة، ما هي الأمور التي تستحب في الإقامة؟
هناك عدة أمور تستحب في الإقامة، أولها الطهارة، يستحب أن يكون المقيم طاهرا متطهرا بالاتفاق، وذلك لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة إذا لم يكن المقيم على طهارة، لأنه إذا لم يكن على طهارة فإذا أقام فإنه سيضطر إلى إيش؟ يذهب ليتوضأ.
صحيح.
لكنه إذا كان على طهارة خلاص يقيم ويصلي مع عموم المسلمين، فلأجل هذا يستعد للصلاة بالطهارة فلا يفصل بين إقامته وصلاته بالاشتغال بالتطهر. قالوا أيضا أن الإقامة ذكر شريف فيستحب لها الطهارة، هذه من العلل التي تدل على استحباب الطهارة للإقامة. ثانيا مما يستحب في الإقامة، يستحب أن يكون المقيم قائما، أن يقيم وهو قائم، وهذا عند المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لأنه هو المأثور عن السلف رحمهم الله، يعني وهو المنقول عنهم بالتواتر سلفا وخلفا. ثالثا من السنن المستحبة في الإقامة استقبال القبلة، أن يستقبل القبلة، فيستحب للمقيم أن يستقبل القبلة حال إقامته، نص على هذا الحنفية والشافعية وهو قول عند المالكية، لأن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن ويقيم مستقبل القبلة. ومر معنا أيضا في استحباب الأذان أن يكون مستقبل القبلة، وقلنا لأن الأذان دعاء والدعاء يستحب فيه أن يستقبل القبلة، فكذلك الإقامة هي دعاء ويستحب أن يستقبل القبلة حال الدعاء. رابعا من المستحبات في الإقامة عدم المشي أثناء الإقامة، عدم المشي أثناء الإقامة بأن لا يمشي، وإنما يكون واقفا هكذا، واقفا يعني لا يتكلف المشي، وهذا نص عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأن الماشي في الحقيقة هو خلاف السنة، ولم يؤثر عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يؤذنون وهم يمشون، وإنما كانوا يؤذنون وهم مستقرون واقفون.
جميل.
نعم. خامسا من السنن في الإقامة أن يتولى الإقامة من أذن.
نعم.
هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، أن يقيم من تولى الأذان فلا يقيم من لم يؤذن، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وعليه العمل عند أكثر العلم، وذلك حتى لا يحصل التباس بين الناس، وحتى يعلم المؤذن أنه مسؤول عن الإعلامين جميعا. لكنه لو اختلف فأقام من لم يؤذن صح ذلك وأجزى وسقطت الفرضية عن هؤلاء.
جميل.
فلا حرج على ذلك والإقامة صحيحة، لكن الأفضل والسنة أن الذي يتولى الإقامة هو من تولى الأذان، هذا هو السنة. جميل. سادسا من سنن الإقامة الحذر.
نعم.
معنى الحذر عدم الاسترسال، الحذر هو عكس الاسترسال.
نعم.
يعني فلا يعني يترسل ترسلا في الإقامة ويطيلها إطالة في الاتيان بها، بل يحذرها حذرا سريعا مفهوما، فلا يكون أيضا حذرا غير مفهوم، وربما أكل بعض الألفاظ وبعض الحروف واختفت بعض الكلمات، لا، المقصود أن يحذر الإقامة حذرا مفهوما معلوما مسموعا، وذلك لأن الأذان إعلام للغائبين.
نعم.
الأذان إعلام للغائبين والتثبيت فيه أبلغ في الإعلام، فيشرع فيه الترسل الأذان، أما الإقامة فهي إعلام للحاضرين، فلا حاجة حينئذ إلى الترسل والتطويل في الأذان والتثبيت فيه ويعني الإطالة فيه، لا غير مشروع، لأن الناس حاضرين، الناس حاضرون في المسجد، فهي إقامة لمن حضر وليست إقامة لمن غاب.
جميل.
نعم. وأيضا قالوا إن هذا معنى يحصل به الفرق بين الأذان والإقامة، فاستحب كالإفراد، ومر معنا في الحديث السابق أمر بلال أن نعم لا هذاك في الإفراد ويفرد الإقامة، فالشاهد أنه يعني قالوا هذه المعاني كلها مشروعة في أن تكون الإقامة حذرا لا ترسلا.
شيخنا الكريم، الفصل بين الأذان والإقامة هل هو مشروع أم أنه يعني غير مشروع؟
نعم، الفصل بين الأذان والإقامة مشروع،
نعم
يشرع، وهذا بالاتفاق، على اختلاف طبعا بين الفقهاء في مقدار الفصل بينهما، والأظهر أن ذلك يرجع إلى يعني على حسب أحوال الناس وحضورهم للمسجد واجتماعهم أو تأخرهم. والذي ينبغي للإمام هو أن يرايح المأمومين، فإذا رآهم بكروا بكر بالإقامة، وإذا رآهم تأخروا أخر، كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كما أنه إذا اتخذ أوقاتا محددة في هذا المسجد لإقامة الصلاة فإنه يراعي فيها أحوال الناس وأحوال الحي الذي يسكن فيه وظروفه، فربما يكون في حال مثلا في مكان على طريق سريع، أو يكون مثلا في يكون مسجده في سوق،
نعم،
فيعني مثل هذه الأحوال الناس يأتون سريعا ويريدون أن يخرجوا إلى تجاراتهم وبياعاتهم، فينبغي على الإمام أن يكون حكيما فلا يطيل الفصل بين الأذان والإقامة، بل يكون الوقت يعني هناك فصل بمقدار ما يتوضأ الناس ويأتون بالسنة إذا كانت هناك سنة قبلية، أو ركعتين بين كل أذانين بين كل أذانين كما قال عليه الصلاة والسلام بين الأذان والإقامة، ثم يقيم بعد ذلك. أما إذا كان مثلا لا هو في حي ليس فيه سوق وليس فيه أناس يعني يحتاجون إلى قضاء حوائجهم ووظائفهم ونحو ذلك، فإنه يراعي يعني حرص الناس وسرعة مجيء الناس للمسجد، فيراعي هذا بما لا يشق على الناس، وكما أنه أيضا لا يؤخر الصلاة أخيرا كثيرا، يشق على من أتى مبكرا للمسجد.
أيوة.
يعني بعض الأئمة ربما يؤخر الإقامة يعني مدة طويلة جدا، يؤدي ذلك إلى أن يشق على من أتى مبكرا للمسجد، وبعض الناس يحرص ما شاء الله أن يأتي قبل الأذان، وبعضهم يأتي مع الأذان، وربما بعضهم وأعرفهم ما شاء الله يأتون قبل الأذان بنصف ساعة، وبعضهم ما شاء الله يأتي خاصة لصلاة الظهر مثلا وهو ليس عنده أعمال، يأتي قبل الأذان بساعة وساعة ونصف ويجلس في المسجد، فحينئذ لا يشرح، لا سيما مثلا في صلاة مثلا أيضا الجمعة، فلا يشرح حينئذ للإمام أن يؤخر الإقامة كثيرا.
نعم،
ينبغي له أن يكون حكيما في مراعاة أحوال الناس جميعا، الذين يبكرون والذين يتأخرون، فيوازن بين من يؤخر، من يأتي متأخرا للصلاة، وبين من يأتي مبكرا للصلاة، فينظر في حسب ما يعني يجلب المصلحة لهم ويدفع المشقة عنهم ويرفع الحرج والجناح عن المصلين جميعا، والله أعلم.
مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ونعود لمواصلة المسير، فكونوا معنا.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى:
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم:
قالوا لم نكن من المصلين.
لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزكنا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل. شيخنا الكريم، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الفصل بين الأذان والإقامة، هل بقي شيء في هذه النقطة؟
نعم، كما ذكرت أن الفصل بين الأذان والإقامة مشروع عند الفقهاء رحمهم الله، وأن هذا يكون حسب المصلحة، والمرد ذلك إلى ما يعني يراعي فيه الإمام المصلحة للمصلين جميعا، بما لا يشق على المصلين في الانتظار، وبما لا يسرع بحيث يفوت الصلاة على بعض الناس. ويدل لذلك أدلة، من ذلك حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. متفق عليه. ووجه الدلالة أن المقصود بقوله بين كل أذانين بين الأذان والإقامة، فسمى الإقامة أذانا من باب التغليب، فيفصل بينهما بصلاة، هذا من السنن. وهذه أيضا من السنن التي تفعل بعد الأذان، أن يصلي ركعتين. بين كل أذانين صلاة، يعني إذا لم يكن هناك طبعا صلاة سنة راتبة، أما إذا كان هناك سنة راتبة فيكفي في ذلك. وإذا لم تكن هناك سنة راتبة قبلية مثل صلاة مثلا العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، هذه ليس فيها سنة قبلية، فيأتي بهاتين الركعتين لهذا الحديث، حتى لو كان جالسا في المسجد قبل الأذان يشرع له أن يأتي بركعتين لعموم قول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. وجاء أيضا مما يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. متفق عليه. ولأن الأذان للإعلام واستحضار الغائبين، فلا بد من الإمهال، يدرك الناس الصلاة ويتهيأ لها. ثم إنه إذا وصل المؤذن أذانه بالإقامة ربما فات الناس الجماعة، فلم يحصل مقصود الأذان، وهو دعوة الناس لحضور الصلاة وشهودها.
سؤالي في هذه المسألة، مسألة تعجيل إقامة صلاة المغرب، بودنا أن نفصل في هذه المسألة.
نعم، مسألة تعجيل صلاة المغرب،
تعجيل إقامة صلاة،
تعجيل إقامة صلاة المغرب هو تعجيل في الحقيقة صلاة المغرب. صحيح. هو تعجيل للصلاة. نعم. تعجيل الإقامة هو تعجيل للصلاة أصلا. نعم. صلاة المغرب يشرع تعجيل صلاة المغرب بإقامتها، فلا يطول الفصل بينها وبين الأذان، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، طبعا على اختلاف بينهم أيضا في المقدار، لكنه يعني كما ذكرنا أن هذا يكون يسيرا وبحسب حالة الناس، ولا يطيل. السنة أن تعجل صلاة المغرب في 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 وقتها. ويدل لذلك حديث الصنابح بن ناصر الأحمسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي في مسكة من دينها ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة اليهود، رواه الطبراني. فهذا منهي عنه، أن تؤخر صلاة المغرب تأخيرا حتى تشتبك النجوم، فيكون ذلك عند يعني قرب آخر وقتها، هذا غير مشروع. والسنة هو المبادرة أن تؤدى في أول وقتها بعد الفاصل بين الأذان، مثلا بمقدار ما تصلى ركعتين ونحو ذلك، وبمقدار الوضوء. وجاء في حديث أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة: ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، رواه أبو داود والإمام أحمد، والله أعلم.
هل ممكن نحدد بالوقت يعني بالدقائق كم تقريبا؟
يعني هو قد يتفاوت، يعني من يعني يختلف إذا كان الناس حاضرون، إذا كان الناس حاضرين في المسجد أو كانوا غائبين. فمثلا عندك مثلا بعض المساجد يكون الناس حاضرين في المسجد، كالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الناس حاضرون.
صحيح.
فلا يوجد هناك أناس كثيرون ينتظرون أن يأتوا للحضور في المسجد، قليل جدا الذي يأتي بعد الأذان مثلا لصلاة المغرب، لا سيما مثلا في رمضان، فهم ينتظرون من الثمان دقائق إلى العشر دقائق تقريبا، هكذا. وهكذا المساجد الأخرى، يعني الأمر قد يقال يعني من 7 دقائق إلى 10 إلى ربع ساعة تقريبا.
معقول.
بهذا المعقول. لكن مثلا إذا كان في رمضان وهو في حي عادي والناس مثلا صائمون أو في يوم عرفة أو في يوم عاشوراء مثلا والناس صائمون، ينبغي أنه يطيل يؤخر الإقامة زيادة عن ذلك، يعني بحيث يعني لا يعجل الناس عن فطورهم، ليس عن عشائهم، وإنما الفطور مجرد الإفطار يعني، وهو سنة في تبكيره قبل الصلاة بعد الأذان، بعد أذان المغرب، فلربما زاد مثلا 17 دقيقة أو 18 دقيقة لأجل إفطار الناس في لحال صيامهم، فلا حرج في ذلك والله أعلم.
مسألة الحديث بعد الإقامة،
نعم،
يعني ما حكمها في هذه الحالة؟
لو حصل حديث، نعم، بعد إقامة الصلاة، لو صار كلام،
نعم،
بعد إقامة الصلاة، هذا ورد في السنة ولا يقطع الإقامة ولا يبطلها، وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم، متفق عليه. فانظر إلى هذا الفاصل الطويل، النبي عليه الصلاة والسلام كان أقيمت الصلاة ثم جاء بدأ يناجي رجلا، يعني يحادث رجلا، يتكلم مع رجل، حتى نام الصحابة وهم ينتظرون مجيء النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يصلي بهم، ثم جاء فصلى بهم، ولم يأمر المؤذن بإعادة الإقامة، فدل ذلك على أنه لو حصل كلام بعد الإقامة وقبل الصلاة أن الإقامة صحيحة ولا يبطل حكمها، بل إنها مجزئة ويكمل بأن يأتي بالصلاة بعدها. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، يعني ذكر شيئا حاجة في بيتي، فخرج عليه الصلاة والسلام ثم وقال لنا مكانكم، يعني إلزموا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينظف رأسه ماء، يعني يتقاطر الماء من رأسه، فكبر فصلى بنا، متفق عليه. ولعل ذلك أنه عليه الصلاة ذكر أن عليه جنابة فذهب فاغتسل عليه الصلاة والسلام ثم جاء وهم ينتظرونه، ولم يأمرهم بإعادة الإقامة، وإنما كبر مباشرة للصلاة، فدل ذلك على أن الفصل بين الأذان، بين الإقامة وبين الصلاة بكلام، أن ذلك لا يبطل حكم الإقامة والله أعلم.
إذا أقيمت الصلاة يا شيخ، ما هو الوقت الصحيح لقيام المصلين للصلاة؟
نعم، إذا أقيمت الصلاة متى يقوم المأمومون للصلاة؟ نعم. لا يخلو الأمر من حالتين.
نعم.
الحالة الأولى إذا كان الإمام خارج المسجد، متى يقوم المؤذنون، متى يقوم المصلون المأمومون إذا كان الإمام خارج المسجد؟ إذا كان كذلك فلا يقوم المصلون حتى يروا، لحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، متفق عليه. أما الحالة الثانية، وقت قيام المصلين إلى الصلاة إذا كان الإمام داخل المسجد، هذه في الحقيقة فيها عدة أقوال، قال بعضهم أنه يقول أول الإقامة، وقال بعضهم أنه يشرع أن يقوم حين يقول حي على الصلاة، وقال بعضهم حين يقول حي على الفلاح، وقال بعضهم يقوم حين يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، وقال بعضهم أنه يقوم حينما يفرغ المقيم من إقامته. والصحيح والأقرب والله أعلم، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، أنه يقوم للصلاة متى شاء،
نعم،
بحسب ما يدرك به تكبيرة الإحرام، وهذا يختلف اختلاف أحوال الناس. بعض الناس يكون ثقيلا فيحتاج إلى وقت حتى يقوم، يكون ثقيلا في جسمه أو لكبر سنه أو لمرضه، فربما يحتاج إلى وقت يعني فيه شيء من الطول بالنظر إلى غيره ممن لم يكن كحاله في قيامه للصلاة سريعا. فهذا يختلف اختلاف الناس، وهذا هو الصحيح، أن وليس هناك دليل يدل على تحديد متى يقوم المأموم للإقامة إذا أقيمت الصلاة، متى يقوم وإذا كان الإمام في داخل المسجد، لم يرد في ذلك دليل يعني ينص على التحديد في ذلك. فالأقرب الله أعلم أنه يعني يقوم بحسب ما يدرك به تكبيرة الإحرام بحيث لا تفوته تكبيرة الإحرام. ولأجله ومن هنا أنبه إلى أن بعض الناس يتقاعس فيقيم المؤذن، وربما انتهى من الإقامة ويبدأ الإمام يعني يأمر الناس بأن يسووا صفوفهم ويتراصوا في الصفوف، وأخونا في الله ما شاء الله جالس ثم يقرأ قرآن ولا يدعو أو يتشاغل مثلا يعني مع أحد أصحابه في الحديث، هذا غير مشروع. المشروع الإنسان أن يبادر حتى يدرك تكبيرة الإحرام في الصف وحتى يعدل الصفوف. ومن هنا أيضا إذا كانت هناك فراغات في الصفوف، كانت الصفوف كثيرة مثلا في صلاة الجمعة أو في المساجد الجوامع الكبيرة مثلا، فقيمة الصلاة يشرع القيام مباشرة حتى تعدل الصفوف قبل تكبيرة الإمام قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، حتى يدرك الناس تكبيرة الإحرام مع الإمام ويدركوا الصلاة جماعة معه من أولها، فلا يفوتهم شيء من ذلك، والله أعلم.
جميل. ننتقل إلى مسألة، يعني تحدثنا في الأذان أن من مستحباته أن يضع المؤذن أصبعه في أذني، فهل هذا يشرع في الإقامة؟
نعم، وضع الأصبع في الأذان في الإقامة
نعم
لا يشرع ولا يستحب ولا يسن، لأنه إنما ورد ذلك في الأذان ولم يرد في الإقامة، فيقتصر الحكم على ما ورد به النص الشرعي وعلى ما وردت به السنة، فلا يتعداه إلى غيره. ثم إن الإقامة في الحقيقة هي أخفض من الأذان، هي أخفض من الأذان وليست كالأذان حتى يعني يرفع صوته بها كثيرا، وهي إخبار للحاضرين في المسجد كما مر معنا. وعلى كل الأحوال لم ترد بها السنة.
جميل.
وما دام أن السنة لم ترد بوضع الأصبعين في الأذنين أثناء الإقامة فإنه لا يشرع حينئذ وضعهما، والله أعلم.
عندنا هنا مسألتان في ما يقال ويفعل عند الإقامة. المسألة الأولى إجابة المقيم، هل نجيب المقيم مثل الأذان؟
هذه في الحقيقة وقع فيها خلاف بين أهل العلم.
نعم.
يعني قال بعضهم يستحب إجابة المقيم بمثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح كالأذان. نعم، وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة.
نعم.
وقول بعض المالكية، وأختاره من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لعموم حديث ابن عمرو السابق الذي مر معنا، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فأرشد إلى أنه بعموم هذا الحديث أنه يشرع أن يقول مثل ما يقول مطلقا سواء في الأذان أو في الإقامة، فيدخل في هذا الحديث الإقامة، تدخل في هذا الحديث الإقامة، لأن كل منهما نداء إلى الصلاة، الأذان والإقامة كلاهما نداء إلى الصلاة، وقد صدرا من المؤذن فيكون مشمولا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والقول الثاني قيل إنه لا يسن إجابة المقيم في إقامته، وهذا قول عند بعض الحنفية وقول عند المالكية، واختاره بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وذلك لعدم وجود دليل صريح على ذلك، لا سيما وأن الإقامة تكثر كثيرا وتحصل كثيرا جدا، فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ردد ما يقوله المقيم. ولو كان المقيم لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام يحضر وتقام الصلاة والصحابة رضي الله عنهم يشاهدونه عليه الصلاة والسلام حينما يحضر،
صحيح.
ثم إنه لا ينقل أنه ردد مع المؤذن ما قال، هذا يبعد أن يكون مشروعا. إذا لو كان مشروعا لفعله عليه الصلاة والسلام مع توافر الدواعي والهمم والأحوال متوافرة أن يفعلها عليه الصلاة والسلام، وتنقل لو أنه فعلها، فلما لم تنقل دل على أنه لم يفعلها عليه الصلاة والسلام، ولم تنقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرددون مع المقيم إذا أقام، فدل ذلك على عدم المشروعية، وهذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، أنه لا يشرع الترديد أو الترجيع مع المقيم، وإنما ذلك سنة في سماع الأذان فقط دون الإقامة، والله أعلم.
ما حكم قول بعض الناس بعد انتهاء الإقامة أقامها الله وأدامها؟ البعض يقول هذه
نعم البعض. هذه وردت لكنها لا تثبت وليس فيها دليل صريح، ليس فيها دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه من الأخطاء التي قد تنتشر وغير مشروعة. ومثل ذلك أيضا بعضهم إذا قيل، إذا سمع مثلا المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح قال استعنا بالله،
نعم.
هذا أيضا غير مشروع ولم يرد في السنة النبوية. فبعضهم يقول، أو حينما يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة يقول استعنا بالله، أو يقول أقام الله وأدامها بعدما ينتهي، أو حينما يقول هذا الذكر في قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها. كل هذه الألفاظ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. فلا يشرع للإنسان أن يقول إلا الأذكار التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
طيب شيخ، من المسائل المهمة جدا وهي من كان يصلي نافلة وأقيمت الصلاة، سواء يريد أن يبدأ أو بدأ، فكيف يكون التصرف الصحيح في هالحالة؟
نعم، صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة لا يخلو، نقول لا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى افتتاح صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة،
نعم.
يعني إذا أقيمت الصلاة، الصلاة المكتوبة المفروضة أقيم لها، فلا يفتتح غيرها من النوافل، لا يشرع له أن يفتتح أي سنة من النوافل. وعلى سبيل المثال، فلو أنه أقيمت الصلاة لصلاة الفجر مثلا، دخل المصلي والمؤذن يقيم لصلاة الفجر، يقول والله أنا سألحق آتي بالسنة القبلية لصلاة الفجر، السنة القبل الفجر القبلية ركعتين، المؤذن الآن يقيم لصلاة الفجر، فيأتي صاحبنا ويكبر ليأتي بالسنة الفجر القبلية، نقول هذا غير مشروع، لا يجوز لك أن تفتتح صلاة حينما إذا أقيمت الصلاة المكتوبة إلا المكتوبة. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. ما معنى إذا أقيمت الصلاة؟ يعني إذا أقيمت الصلاة المكتوبة المفروضة، إذا سمعت المؤذن يقيم لصلاة الفريضة فلا يجوز لك أن تشرع في أي صلاة، فلا تتشاغل بصلاة غير الصلاة الحاضرة المكتوبة، فلا صلاة، يعني لا يجوز لك أن تصلي إلا الصلاة المكتوبة. فينهى المصلي أن يشرع في صلاة غير الصلاة التي أقيمت الصلاة لها.
جميل.
هذه الحال الأولى. الحالة الثانية، إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة النافلة، يعني صحيح. أثناء صلاة النافلة أقيمت الصلاة المكتوبة، ذهب الشافعية والحنابلة وبعض السلف إلى أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في الصلاة النافلة فإنه يتم صلاته خفيفة، إلا إذا خاف أن تفوته صلاة الجماعة فإنه يقطع صلاة النافلة. فعندنا إذن في هذه تفصيل، إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة النافلة، مثل المثال السابق، صاحبنا جاء لأداء صلاة الفجر وشرع في سنة الفجر القبلية فكبر،
نعم،
ودخل في السنة القبلية، أثناء صلاته للسنة القبلية لصلاة الفجر أقيمت صلاة الفجر، ماذا يفعل؟ نقول إن كنت ترجو أن تدرك تكبيرة الإحرام، ترجو أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام بأن كنت مثلا في الركعة الثانية أو في آخرها مثلا، فتتم صلاتك خفيفة،
نعم،
وتأتي وتدرك الصلاة مع صلاة الفجر مع الإمام. أما إذا كنت في أولها وخشيت أن تفوتك الركعة الأولى أو تكبيرة الإحرام من صلاة الفريضة فإنك تقطع هذه الصلاة ولا حرج عليك في ذلك. أما إذا كنت في آخر صلاتك فلا تقطع هذه الصلاة، لأنه يسعك أن تتمها خفيفة ثم تأتي بالصلاة، جمعا بين قوله عز وجل ولا تبطل أعمالكم وبين قوله في حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فنجمع بين قوله ولا تبطل أعمالكم وبين قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني هل نقطعها؟ نقول نعم، إذا تقطع إذا خشي أن تفوته الصلاة المكتوبة بأن كان في أولها، و وأما إذا كان في آخرها أو أنه لم يبقى عليه إلا شيء يسير من الصلاة فإنه يتمها خفيفة ويأتي بها ثم بعد ذلك يشرع في صلاة الفريضة.
يتمها خفيفة ولو فاتته تكبيرة الإحرام؟
لا، تكبيرة الإحرام الصحيح أنها واجبة.
نعم.
إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام واجب.
إذن الضابط تكبيرة الإحرام.
نعم، لا بد أن يدرك
يعني
تكبيرة الإحرام،
يمديه أن يدركها أو لا؟
صحيح، إذا كان يسعه أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أتم صلاته خفيفة، فإن خشي فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام فإنه يقطع صلاته، لأن الصلاة الفريضة مقدمة على صلاة النافلة، فهذه مستحبة وهذه واجبة، والواجب مقدم على المستحب كما هو مقرر فقها.
البعض يسأل عن صفة قطع الصلاة، هل يسلم أو لا يسلم؟
نعم أحسنت، هذه قد تنتشر عند بعضنا، إذا قلنا إنه يقطع صلاته بعضهم يسلم لعموم أنه يعني تحليلها التسليم، وبعضهم يقول لا، إنك تقطعها مباشرة بالنية، وربما يعني تستاك بعد ذلك لقول عليه الصلاة والسلام يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يأتي بهذه السنة فيكون قاطعا لصلاته يعني. والأقرب الله أعلم أنه يقطعها بدون تسليم، لأن التسليم لا يكون إلا عند انتهاء الصلاة على صفتها الشرعية في موضعه بعد التشهد الأخير، وإذا لم يكن كذلك فإنه لا محل للتشهد في حال القيام أو في حال الركوع أو في حال السجود، وإنما محل التسليم يكون عند انتهاء أفعال الصلاة الأركان الواردة والواجبات الواردة في صفة الصلاة بعد التشهد الأخير، حينئذ يأتي بالتسليم، هذا هو موضعه في السنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن سلم أثناء القيام أو بعد الركوع هذا أتى بسلام لم يرد في السنة. فالصحيح والأقرب الله أعلم في هذه المسألة أنه يقطع صلاته بدون تسليم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به في هذه الحلقة المباركة ونفع بعلمكم، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم، نلتقي وإياكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات.
طهارة وصلاة وصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونيات، نجني السعادة في دنيا وآخرة ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.